خالص عيار 24 ده النصاب النصاب كان 20 مثقال. المثقال او الدينار، لان الدينار كان مثقال، المثقال كان 4 جرام و4 من 10 من الجرام. يبقى النصاب اذا كان 20 مثقال يبقى 88 جرام من الذهب الخالص. قيمة 88 جرام من الذهب بسعرنا اليوم، كم جنيه؟ يبقى اذا اجتمع عندك عدد الجنيهات دي يبقى وجب عليك ان تخرج الزكاة. ادي النصاب والزكاة هنا 2.5%، يبقى كل 100 جنيه تطلع عنهم 2.5 جنيه، واخد بالك؟ كل 1000 جنيه تطلع عليها 25 جنيه. يا دي ايه؟ ادي المخرج. فالقدر المخرج 2.5، والقدر المخرج منه قيمة 88 جرام من الذهب. ومتى؟ عندما يحول عليها الحول، يعني اذا كانت عندك وبعد عندك حول كامل، يعني سنة كاملة، يعني لا يجتمع عندك هذا النصاب وبعد شهر تدفع فيه زكاة، او بعد 6 أشهر تدفع فيه زكاة، او بعد 10 أشهر تدفع فيه زكاة، او بعد 11 شهر تدفع فيه زكاة. انما بعد الحول، بعد 12 شهر عليك ان تدفع فيه الزكاة. تسألني تقول لي الله، طب ما تفرض يا اخي انت ليه حبايا رحمة ربنا، ما تفرض ان انا عايز اطلع الزكاة قبل الحول ما يحول، تمنعني ليه؟ ليه انا عايز اطلع بعد 7-8 أشهر كده عايز اطلع الزكاة فيها ايه؟ هقول لك صح، عندنا معشر الشافعية صحيح يجوز لك ان تخرج الزكاة قبل حولان الحول، ولكن فيه مخاطرة يا صاح، فيه مخاطرة. ايه المخاطرة دي؟ جت منين؟ جت من انك لازم تكون ضامن للي هتديله الزكاة. هب انك اعطيت الزكاة لفقير، ويشترط ان يكون الذي ياخذ الزكاة فقير مسلم، فقير مسلم، فما يكونش لا تعطى الزكاة لغير مسلم، ولا تعطى الزكاة لغني ولا لذي مرة سوي، لابد ان تعطى الزكاة لفقير. فجيت انت عطيت الزكاة للفقير، وبعدين الفقير ده بعد 2-3 أسبوع، وانت عطيها له قبل معاد بشهرين، جاء بعد 2-3 أسبوع وجاله لكن او ورث، او واحد وهبه هبة كبيرة، او جاء خد جائزة فيصل بتاعت مجلة فيصل، او خد يعني مبلغ كبير كده خده مرة واحدة فجأة ورث عليه المبلغ ده وخده، يبقى اتغنه قبل حوالين الحول. عليك اما ان تسترد منه الزكاة وتخرجها مرة اخرى، او عليك اعادة اخراجها، لانك اعطيت الزكاة لغني، لانك عطله قبل حوالين الحول وهو اتغنى قبل حوالين الحول من طريق غير مالك، يعني من غير مالك. اما لو اتغنى بمالك اللي عطوله وتاجر فيه او حاجة زي كده واتغنى، خلاص يبقى ربنا بارك له وحيبارك لك، لكن هو اتغنى من طريق اخر، ويبقى انت عليك ان تعيد اخراجها مرة اخرى. افرض انك انت عطيت واحد الزكاة وهو فقير مسلم قبل حوالين الحول ارتد عن الاسلام، ايضا عليك ان تعيد اخراجها، لانك عطيت الزكاة لكافر فعلا، لان وصلته دلوقتي قبل حوالين الحول. لو كان بعد حوالين الحول وعطها له يروح في 60 داهية، يعمل زي معاوز. قبل حوالين الحول، فلو اعطيتها له قبل حوالين الحول وارتد عن الاسلام وجب عليك اعادة اخراجها. نعم، لا، عندنا يجوز ان يخرجها ليخلص نفسه، يعني لما يجي حول الحول معلوش يخرجها خلاص، يبقى اخرجها، يعني هي تبرئ الذمه. هو صحيح ما هوش مطالب بيها، ولكن لو اخرجها برئت ذمته، فهو عندنا تبرأ بها الذمة لو اخرجها قبلها، لكن بشرط الا يرتد قبل حلال الحول، والا يغنى قبل حلال الحول، والا يموت قبل حلال الحول. لو مات، لانه لو مات قبل حلال الحول يبقى اعطاها لميت، يبقى ايه؟ يبقى عليه ان يعيدها مرة اخرى. الكلام ده فقه، بس يعني فقه، ولا رحمه الله ورضي عنهم الائمة، لأما الشافعية، لأما مذهب الإمام الشافعي، نعمل إيه؟ هذا هو الفقه وهذا هو العلم. أظن ما يمكنش أبدا يتقرى العلم ده أو ينسمع إلا عند الأئمة. انما تحيد عنهم وتروح لبهرهم هتلاقي غثاء، تلاقي غثيان، وتلاقي ضحالة، وتلاقي كلام فارغ، وتلاقي قلة ادب، وتلاقي شتيمة في المجتهدين، وشتيمة في علماء الملة وكذا. انما العلم هنا، العلم هنا عند الأئمة يفصلوا لك المسألة ويفصلوها ويجيبوها لك كده جاهزة بيضة مقشرة كده حلو، واخد بالك؟ لأنك أنت مطلوب منك أن تعطي الزكاة لإنسان حي مسلم فقير. فإذا اختل شرط من هذه الشروط قبل حوال الحول وتكون قد أعطيتها له، عليك أن تخرجها مرة أخرى.
نعم.
لا على الذهب الخالص. الذي المتداول يعني. يدرك فيه الفرق، يعني تخرج من تعمل حساب ال 88 جرام دول يشكلوا كام من الذهب ال 21، واخد بالك؟ يعني انت 88 جرام لو 3 جرام 3 قراريط، يبقى تعمل حساب ال 3 قراريط تشكلوا كام، فهيزيد ال 88 جرام كام جرام، واخد بالك؟ يعني 3 على 24 يبقى كام؟ 3 على 24 يساوي 1 على 8، يبقى التم تزود عليهم التمن كمان، تزود على 84 جرام التمن كمان تزود عليهم، يطلع الناتج من الذهب عيار 21، يبقى قيمة الصافي فيه ذهب خالص هو كده، يبقى القيمة بتاعته كام وتضربه في سعر الذهب 21، يعني تضيف الى 84 جرام التمن كمان يعني 11 يبقى 99 جرام من العيار 21، ويبقى ايه؟ ويبقى في الحالة دي اتحلت المشكلة، واخد بالك؟ يطلع ايه؟ اتحلت المشكلة. نعم. ايوه، ما انت تطلع الزكاة على حسب اليوم اللي هتطلع فيه، بسعر اليوم اللي هتطلع فيه، بالحال الحول جاء النهاردة اخر يوم في الحول، سعر الذهب النهاردة كام؟ هو كده، واخد بالك؟ سعر النهاردة الذهب كام؟ ده حوالين الحول، يصح الحول اللي جاي الذهب ينزل، يصح الحول اللي بعد الذهب يعلى، يبقى انت تدور مع قيمة الذهب علوا وانخفاضا. نعم. نعم. لا، الفضة ما بتستعملش، ليست نقدا، ليست نقدا، ولا نعرف معيارها ولا ثمن الجرام فيها، لكن اللي بيعلوه كل يوم عن سعر الذهب في الجرائد بيعلنوا عن سعر الذهب وهو العملة العالمية، لكن الذهب محدش يعرف سعره دلوقتي الا الناس اللي عليهم الزهر بقى.
نعم.
الشبكة يعني على العروس اذا كان عندها حلي. ايوه، الحلي بالنسبه للمراه ليس فيه زكاه الا اذا زاد عن حلي مثلها، يعني بمعنى واحده ست بتتحلى بثلاث مثلا غوايش او اربع غوايش من الغويشه اللي عرضها كده بس، وبعدين دي كويس، وتتحلى بقرطين، قرط تحلى بقلاده في رقبتها، تحلى بخواتم في اصابعها، خواتم يعني في ايدها الشمال مثلا خاتم ودبلة معاه وكده، دي حاجة كويسة ما عليهاش زكاة، ما عليهاش زكاة. واحدة عندها الطقم ده وعندها طقم تاني شايلاه بشكل تاني، عند ما تيجي تخرج وتطلع المشوار تاني تقلع الطقم ده وتلبس طقم تاني، يبقى الطقم الثاني ده كان عليها تخرج عنه الزكاة. طيب دي حاجة زي بعضه، هي تخرج اللي بتلبسه في العادة كتير قدام الناس او يتحلى به مثله، يبقى الزائد هذا الزائد يبقى عليها فيه زكاة، واخد بالك؟ يجي واحدة تانية ما بتغيرش ولا حاجة، دي بقى تغير ليه؟ مش ده ذهب كله ملك، تروح لفتها كله وتروح الذهب عاملاه من هنا لحد هنا ومن هنا لحد هنا، والحلق بقى تعمله كبير كده عامل زي الايه ها، والبنطلون والكردان والبتاع في رقبتها كده وسلسله كبيره كده ما شاء الله كده وبتاع كده، والخواتم في ايديها كده والخواتم في صوابعها كده، واخد بالك؟ ودي بقى ايه؟ دي تتحلى باكثر مما تتحلى به مثلها، هذه عليها ان تخرج الزكاة فيما زاد على حلي مثلها، يجب عليها الزكاة، واخد بالك؟ يبقى ايه؟ طيب واحدة عندها دولاب الفضية وفيه معالق وشوك فضة، وفيه معالق وشوك فضة وذهب، وفيه صحاف من الفضة واواني من الفضة، عليها ان تخرج فيه الزكاة مع حرمة الاكل فيها والشرب فيها. الأكل فيها والشرب حرام، وعليها أن تخرج الزكاة كل عام.
الاشياء ثم نفات بين المغرب والاشياء جمع لا جمع صحيح
يعني
ما
فيش جمع ولا حاجه. صليت المغرب في اخر وقته.
لما
صليت
المغرب
صليت
المغرب في وقت الاشياء ثم
نفات الاشياء، يعني صليت المغرب في اخر وقته والعشاء في اول وقته، يعني يعد المغرب في اخر وقته لان المغرب يمتد الى زوال الشفق الاحمر حيث يدخل العشاء، فده وقت المغرب. المغرب يمتد وقته الى مغيب الشفق الاحمر، ومغيب الشفق الاحمر هو اول وقت العشاء. فاذا صليت المغرب في اخر وقته والعشاء في اول وقته فليس هذا جمعا.
لا انا لا ايه صليت المغرب الساعه 10 والعشاء الساعه 10
يعني يبقى بالليل خالص، يعني بالليل خالص. هو هذا المغرب يعد له عذر يعني.
ما كنت منتظر الاتوبيس.
يعني يجوز الرسول عليه الصلاه والسلام شغله في غزوه احر في غزوة الاحزاب شغل عن صلاة العصر وصلاها بعد المغرب، صلاها بعد المغرب من غير سفر ومن غير خوف ومن غير لحد ما سيدنا عمر قال له هو سيدنا عمر صلى الوقت في وقته، وبعدين جاء نبه الصحابة فقال له شغلنا القوم، وقعد سيدنا عمر يلعن بقى قريش يلعن عشان شغلنا
واحد رضع من جديد.
نعم يا خبر، كل ما اروح ما حكاني يقعد يسأل الحكاية
واحد رضع من
لا انا يعني لو حسبتني تلاقي ما فضلش فيه حتة فضلة من الكلام في الحكاية.
واحد رضع من جدته من ممكن يتزوج ببنت خالته؟
رضع من جدته لامه
يتزوج ببنت خالته بقى.
ايوه طبعا ما تعذبون شوية يعني تبقى جدته لامه دي تبقى ايه تبقى خالته اخته كويس اوي، تبقى بنت خالته وتبقى بنت اخته يعني يبقى هيتجوزها ازاي؟ لا ما يصحش طبعا. راح يبيع ايه هناك؟ راح يبيع ايه؟
راح
الجيش
كده خلاص
راح يعني يبيع ايه؟ عسكري يعني عليه سعي الاوامر
يعني معلش حاجه؟
لا معلش حاجه ده عقد ده اذعان يا ابني. نعم نزيل عملت يعني إدارية يعني. هل بيخصم دي كل سنة؟ كل سنة؟
حاجة معينة منها
كل سنة؟ يعني لو جاء سنة فات حال عليها الحول وجاء السنة اللي بعدها بيضيف إلى الدين ما خصمه في المرة الأولى ولا دي مصاريف إدارية؟ بس خلاص ما يبقاش هذا مكرر ومعاد كل سنة، ما بقاش ربا، ده عبارة عن مصاريف إدارية.
نعم قناة في الأخبار كانت بتحكي على مقدمة الإمام الشافعي يعني وفقه الإمام الشافعي، فكان يقول إن هو أخذ من ليث بن سعد كل الأمور اللي هي في مصر وهذه الأشياء، فكان شيخه ليث بن سعد، كان هذا كلام مظبوط؟
أو مال؟ ما هو أصل ما إحنا قلنا إن فقه الإمام الشافعي مأخوذ تفاعل من مشايخ في العراق ومشايخ في اليمن ومشايخ في الحجاز ومشايخ في مصر، وبعدين أخذ من ليث بن سعد وأخذ من يحيى بن مكير وأخذ وكان ليث بن سعد شيخ وما جراش حاجة
يعني. لو في المجموع بيقول عن أبو عامر إن اللي يتبع المذهب وبعدين يكلف مسألة يبقى يأثم
ولا تلهي عن فرائض الإسلام، هو حر يا أخي هو حر. نعم ما أعرفش، أنا أعرف إن ده له ولا هو قلت لا تلهي واحد يسمع مغنى وما تلهيش.
لو في المجموع نقل عن ابو عامر ان هو بيقول في اللي يقتدي المذهب الشافعي ويكون بلغش مرحله الترجيح يقال في المذهب في مساله ياثم
يعني لم يبلغ مرحله الترجيح
وبعدين
لان فيه مخاطره يعني فيها عبث يعني نوع من العبث فيها عبث
يعني مثلا الرشوه واحد بيشتغل مثلا عنده ضعف جوه مثلا
ما يقدرش يطلع بضاعة دي غير لما يدي الموظفين فلوس.
الحكاية دي بسمعها يعني بسمعها في السويس واسمعها في دمياط واسمعها في الإسماعيلية واسمعها بورسعيد واسمعها ايه الحكاية اللي بتاعه ما يطلع هم يعني عامل اخطبوط ده ولا ايه؟
يعني بضاعة لو قعدت مثلا يوم مثلا زيادة ممكن يتحط عليها 100 جنيه زيادة مصاريف في الجمعة
وبعدين هو عاوز يتفادى ال 100 جنيه
هو لو دفع 20 جنيه للموظفين هتطلع في يومين
خلاص ادفع يا سيدي
ما تعتبرش ليش ما تعتبرش عليه حاجة يعني
اصل دي ما اسمها هدايا العمال مش هدايا العمال ما هدايا العمال
عدم دخل حضرتك
برخصة القصر يعني
القصر عندنا
على سبيل التخيير. زي ايه؟ زي رخصة الصيام، زي رخصة الافطار في السفر. الرخصة الافطار في السفر ربنا قال ايه فيه؟ وان تصوموا خير لكم. فالرخص دي ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه فتساويا. يبقى ربنا بيحب العزيمة زي بيحب الرخصة، بيحب الرخصة زي بيحب العزيمة، واخد بالك؟ فيبقى الاثنين زي بعض، اثنين زي بعض.
طالب بيسافر كل يوم مثلا،
لو ايه؟
لو طالب في بعض طلبة مثلا من قليل بيسافروا كل يوم مثلا، ده عليه يفطر ولا ما يفطرش؟
سفر مسافة القصر
برضه
لازم. ما لا يعمل زي ابن حزم يروح لحد بنزهة ويخسر، اذا راح المنشيه يخسر.
الكشف
عمرو بن سعيد عن ابيها عاد بيه عمرو صح الصحيح.
الكشف على الانسان في المستشفى واحنا طلبه يعني مدربونا الاول، فايه حكم الانسان كده وبعد التخرج وطبيب وكذا؟
تعلم وانت تقدر تطلع طبيب الا اذا كنت عرفت هذه الامور.
يعني بعد ما يبقى بعد ما يتخرج يعني ممكن
يتخرج ممكن وانت مسلم. امال مين اللي هيكشف؟ نجيب واحد نصراني يكشف؟ ما كانش انت يا مسلم ملتزم تكشف؟
كلية
مستشفى طالبات، وبعدين افرض ان في بلد ما راحتش الطالبه دي الارياف، الطالبه دي اهلها ما سمحولهاش تسافر الارياف، ولكن الراجل هو اللي سافر الارياف وخلي الطالبه هنا في المدن. ايه يعني فيها ايه لما تكون انت الطبيب؟
لازم نتمرن في الطبيب، لازم نتمرن على كلمة الكلية يعني
لازم نتمرن.
لازم كان في درس العلم، كنت بنتي درس العلم لان قاعد الطلبة من الطالبات في بينهم قرى كده في مريض واحد فيهم يعني احنا المسلمين المسؤولين عن الدرس ده ما كانش فيه امكانيات غير مريض واحد نقدر نجيبه بس ما كانش فيه اماكن يعني غير المكان ده. يجوز اللي هو عليه الضغط الطلبة في ناحية
يجوز
شراء الفضة.
نعم
استدل
ايه
بعدين
سهل بالعمره ليه
بعدين قاعد جت مثلا حجته
لا هو حجه الاسلام تسقط عنده، لكن يعني الواحد لما بيعت لما يجي يسافر بيسدد ديونه ويكتب وصيته مش يروح يستلف ويسافر. الواحد لما رايح يحج بيسدد ديونه قبل ما يروح يحج.
طب التشريع جدي مثلا هب لي بيت وبعدين لاولاده ممكن انه يورثه، راجل كبير هو، من حقي اني اتصرف فيه ولا ما اتصرفش فيه؟
وهبولك وحرم اولاده
يعني هو يعني كان قاعد عند اولاده وبعدين يعني ازور فقاعد عندي حاليا عند والدتي هب لي انا البيت يعني قال ده بتاعكم، بس راجل كبير ما بيعملش ايه يعني هو فاجر زي زمان بتاعك يعني خلاص بتاعك ما فيش عقد بيع، فهل من حقي اني اتصرف فيه دلوقتي ولا لا؟
هذا حق الورثة
اجمعين،
هذا حق الورثة، هذا مال موروث،
هو موجود يعني هو
خلاص حق الورثة وماله، لانه هو اصله في حالة اذا كان باعه وعتق ثمنه على نفسه كان يبقى كويس، لكن كون المال بحاله كما هو وانت بضي استضافتك له متبرع بهذا يبقى المال ملك الورثة. لكن اذا كنت انت جايبه، اذا كنت انت جايبه بتصرفه عندك علشان خاطر هو يروح بسيف الحياة، ولما يشوف ان الحكاية انت قويته عندك وبتاع وهو عمل الحكاية دي شص عشان يصطاد بيها وقعد عندك وبتاع وعطالة قال لك خلاص البيت ده بتاعك وانت رويت بهذا.
ده هو دي وقت كلامك كان عند بنته التانية وزي ما تقول كراشيته
واكرمه وانت اكرم
اكتر من 20 سنة وانت هو اكرم ده بتاعكم مش بتاعهم وما بيسرش عليا فده بتاعكم انت مش من حق اكرم
الا اذا كان تصرف فيه بالبيع وانت اشتريته منه او حاجه.
اشتراء المعالق الفضه يجوز؟
لا، المعالق الفضه للاستعمال حرام، للاكتناز حلال.
المصافحه
الاجنبيه، المصافحه الاجنبيه الاستعمال حرام، ياكل بيها حرام.
المصافحه الاجنبيه،
المصافحه الاجنبيه مع غض البصر وحائل لا ينقض وضوء، واذا كان من غير حائل ينقض وضوء.
لا حرام او حلال؟
اذا كان بحائل لا ياخذ وضوء، واذا كان بغير حائل
انت حرام ولا حلال يعني؟
معاك كلام انا
المحاضرة السابعة.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن دعا بدعوته الى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. وقفنا عليه
باب تفاضل أهل الإيمان
حديث.
بالأعمال. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عمرو بن يحيى الماجني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقول الله تعالى أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، فيخرجون منها قد اسودوا، فيلقون في نهر الحياة أو الحياة شك مالك، فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل، ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوية؟ قال أهيب حدثنا عمرو الحياة، وقال خردل من خير، حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن أبي إمامة بن سهل أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينا أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم خمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يذوبه، قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال الدين.
هو الحديث الباب باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. والحديث الأول وهو الأصل في الاستدلال على تفاضل أهل الإيمان، تكلمنا على إسناده وقلنا إنه من طريق إسماعيل ابن أبي أويس عن خاله وختمه مالك، لأن إسماعيل ابن أخت الإمام مالك وزوج ابنه، وفي الوقت نفسه أبو إسماعيل ابن أبي أويس أصبحي ابن عم الإمام مالك، وهم من قبيلة أصبح. ومالك يرويه عن عمرو بن يحيى المازني، هو يروي عن أبيه، أبوه يحيى بن زيد المازني، يبقى سبط عبد الله بن زيد بن عاصم المازني برؤيا الأذان، الذي رأى رؤيا الأذان جد يحيى الذي رأى رؤيا الأذان. ويحيى يروي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه إلى آخر حديث، وأتينا على شرحه، ويعني ألمحنا إلى معنى كلام الإمام مالك في شكه الحياة أو الحياة، واستدللنا منه على أمانة النقلة الذين أسندت إليهم هذه الأحاديث، فالرجل منهم كان إذا اشتبه عليه أو التبس عليه اللفظ بسبب تشابه الإيقاع بين اللفظ ولفظ آخر روى اللفظين دون أن يخاطر بحصر أو روايته في لفظ واحد، وهذا دليل على الأمانة. ثم قلنا الحبة جمع حبة، وهي غير الحب، الحب هو جمع حبة من الحنطة مثلا، وأما الحبة جمع حبة مما ينبت بغير استنبات، ينبت وحده من النباتات التي تنبت وحدها في الصحراء وتنبت في جانب السيل، وفي بعض الروايات في حميل، في حميل السيل. حدثنا إبراهيم بن سعد، الحديث الثاني أو الشاهد الذي يفسر هذا الأصل في تفاضل أهل الإيمان، يعني أن الناس يدخل أهل الجنة في الجنة وأهل النار النار، ويدخل من المستحقين للعذاب والجزاء يدخلون النار وفيهم بقية من الإيمان، فيأمر الله تعالى بأن يخرج هؤلاء، فيخرجون قد اسودوا وتفحموا، فتعمل لهم هذه العملية، عملية التصفير. ومعنى هذا أن أهل الإيمان في مراتب ودرجات، منهم من يدخل الجنة بغير حساب، ومنهم من يدخل الجنة بحساب شديد، ومنهم من يدخل الجنة بعذاب وعقاب فترة أو مدة ثم ينتهي الحال إلى أن يدخلها كهؤلاء الناس. هذا دليل على تفاضل أهل الإيمان. دليل آخر على تفاضل أهل الإيمان في الجنة، في الجنة، في الذين يدخلون الجنة، فالذين يدخلون الجنة نفسهم مراتب. والدليل على هذا هذا الحديث الذي جاء شاهدا على هذا، وهو من طريق محمد بن عبيد الله بن محمد بن زيد مولى عثمان بن عفان، جده كان مولى عثمان بن عفان. عن قال حدثنا إبراهيم بن سعد، إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، إبراهيم بن سعد وسعد بن إبراهيم، إبراهيم جده ابن عبد الرحمن بن عوف أحد العشرة المبشرين بالجنة. عن صالح، وهو صالح بن كيسان، صالح بن كيسان مؤدب أولاد عمر بن عبد العزيز، كان مؤدبا لأولاد عمر بن عبد العزيز. وصالح بن كيسان توفي سنة 141 هجرية، إبراهيم بن سعد توفي سنة 182 هجرية. عن ابن شهاب، هو محمد بن مسلم ابن شهاب، وهو أحد كبار الحفاظ من تابع التابعين، شامي حجازي، يعني يروي عن الشاميين والحجازيين. محمد المسلم شهاب له عند الجماعة 4000 حديث في كتب الجماعة. عن أبي أمامة بن سهل، أبي أمامة بن سهل بن سعد الساعدي، أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم، بين بينما، وحذفت الميم وجعلت الألف بدلها، بين يعني بينما، بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص، رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص، شبيهة بالجلابيب وعليهم قمص، منها ما يبلغ السدي ومنها ما دون ذلك، يعني هذه القمص تختلف طولا وعرضا وتختلف في سترها للبدن وانحسارها عنه، فبعضها منحسر عن البدن كله حتى ما يزيد على السدي، ومنها ما يبلغ ما دون ذلك. وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، قالوا كما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال الدين. ومعنى هذا أن الرؤيا التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم إنما ترمز إلى معنى فسره عليه الصلاة والسلام، لأن هذا الثوب السادل الذي يجر لا يدل بمنطوقه على جواز أن يلبس المرء ثوبا سادلا يجره وأن يكون هذا هو من الدين، لا، وإنما هذا الثوب السادل هو ثوب الدين، يعني الثوب هو نفسه هو الدين، وأن هذا الذي يلبس هذا الثوب إنما يتشح بالدين، يتشح به، يتشح به في أعماله، ويتشح به في أقواله، ويتشح به في أخلاقه، ويتشح به في
تقواه ويقظته وانتباهه ونومه، هذا هو الدين. فالدين وتزوده فإن خير الزاد التقوى، والله تعالى جعل لباس التقوى ذلك خير ولباس التقوى ذلك خير. فالتقوى يمكن أن تشبه باللباس وتشبه بالجلباب وبالقميص، إذا كان المرء على تقوى من الله كان بقدر ما عنده من الدين وبقدر ما عنده التقوى يقاه هذا متسبب الدين وهذا مشرك به وهذا لابس لباس التقوى. الثوب الذي يلبسه عمر بن الخطاب رضي الله عنه في منام النبي صلى الله عليه وسلم كان ثوبا تابغا كان تاج وكان مجررا، دليل على وفرة دينه وعلى قوة إيمانه وعلى رسوخ قدمه في الدين، وأن هذا الذي إنه ساتر تابغ بإذن ذاب التأول رسول الله صلى الله عليه وسلم. آخر يقرأ حديث الباب الذي بعده.
من الإيمان حدث عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك أنس عن ابن شهاب عن سالم عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر رجل من الأنصار وهو يعرف الحياة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياة.
هذه الأبو كما نبهنا أكثر من مرة أنها شعب الإمام المقروى في شعب الإيمان، ثم عرفه بعد ذلك بأبواب شتى، فكل باب من هذه الأبواب يحمي شعبة من هذه الشعب، فيبقى كل الأبواب التي بعد كتاب الإيمان وبعد ذكر الشعب كأن البخاري يريد أن شعب الإيمان تحت هذه الأبواب. فمضى أهل الإيمان وحلق الإيمان ومن يجد حلق الإيمان، وهنا يذكر نعم الحياء من الإيمان، فهو يأتي بالحياء وقد مضى في حد شعب الإيمان. الآن ربع ستون بحث على كلمة لا إله إلا الله روايات أدناها في مقطع عن الطريق الحياء من الإيمان. بعض الروايات البخاري يأتي هنا على هذا فيه ليثبت أنه من شعب الإيمان، فيقول باب الحياء من الإيمان يعني بعض منه يعني ليه. ودخلنا عبد الله بن يوسف، عبد الله بن يوسف الفاعل التنيس الدمشق، وكان من تنيس مدينة كانت قرب الإسكندرية ليست موضع الآن، وكان من تنيس وأصله من الشام، كان نجا مصر ونزيل تنيس، كان من أقران الليث الليث بن سعد أحد قاد في مالك مالك رجاله كثرة بن يوسف هذا فلاعي كيفي وعبد الله بن سمع الطعمي أوسط ناس فيه وإسماعيل بن أبي أوحد. عبد الله بن يوسف التنيسي قال أخنا مالك مالك يا يعني ابن شهاب وهو محمد بن شهاب الزهري الذي قلنا عنه، ومحمد الزهري يروي عن سالم سالم بن عبد الله هذا الحديث يروي عن عبد الله بن عمر قال عبد الله بن عمر مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من الانصار يعب اخاه الحياه، يعني يعب اخاه في الحياه كانما يترك الحياه ويظن انه بذلك يعب ويجب له نصيحه، يعظ أو في الحياة معناها واعظ قليل الحياة ليس عن الحياة. الذي يعظ الناس وترك الحياة هو أيضا فاقد الحياة، فهو يعظ أخاه في الحياة ويقول له مثلا من الحياة نوع من الانكماش ومن الجبن والخور والزرار، وأنه لا صح لك أن تكون حييا، وكأقاح عنده علامة دين. فالرسول عليه السلام غير هذا المفهوم وقال له دعه، يعني أنت تفسده أنت بهذا تضله، هو على هدى دعه اتركه على ما هو عليه. فكان الرسول يقر أخاه على ما هو عليه ويستنكر عليه رغبته في تحويل أخيه من حي إلى امرئ غير، فقال له دعه فإن الحياء من الإيمان، الحياء من الإيمان، والحياء هو من الوجه من الخجل ومن الرأس في ألا يرى الناس من الإنسان ما يؤخذ عليه وما يعرض به في أعينه، يعني ما يجب به وما يجعلهم ينظرون إليه باحتقار. المرء كان صحيح له وصحيح الدين انها يستحي يرى عليه شيء من العوار وشيء من العار، خصوصا اذا كان هذا الحق من الله، ان هناك نفس والنفس في نظر المنافقين اقوى من الله، الناس في نظر المنافقين اقوى من الله، لان يقول لانتم اشد رهبة صدورهم الله، وهذه نظر المنافق، نظرة المنافق ان الناس في قلبه ارهب وارعب واقوى من الله فوق العالم. فالذي يحيي الناس منافق، والذي يخاف منافق، والحياء كل الحياء ان يكون من الله تعالى. ذلك اذا كان الانسان يخشى الناس ان يطلع منه عوار او نقيص، فخشى هذا وتارى عنهم حتى يروه، فان تواريه عن الناس لا يجعله خالص نفاق الذي لا ينفك عن خلقه، وهو طلع على دخلهم وعلى أسرارهم وعلى ما تكنهم درائرهم، ما يكون ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمس إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أف إلا هو معهم، ثم ينبئهم بما عملوا أحصاه منسوه. فإذا كانت الحياة مجرد أن عيونك طول الإنسان وأن عمله، ومع عجنا في حاق الضر او جلب النفع لهذا، وانما هو يستحي من خوفا منهم او منهم، فان الذي يملك حياة الموت ويملك النفع يملك مقدرات الدنيا كلها يراه وهو معه وهو صاحبه، كيف لا يستحي من الله؟ يبغاه الدين من تنمية هذه الملكة الفاضحة، من تنمية هذه الخطوة الشريفة، ان يستحي إنسان أو لأمحي من الله تبارك وتعالى. ولذلك في حديث الترمذي أقول استحي الله حق حياة، قالوا يا رسول الله إنا نستحي، يعني هم فهمين أنهم إذا جلسوا بين يدي الرسول وكل منهم لا ينبس ببنت شفاه، ولا يكلم غيره، ولا يقول إذان، ولا يجل إلا بعد إذن، ولا يرفع صوته على صوت النبي، ولا يبادر الرسول صلى الله عليه وسلم سؤال فيما لا ينبغي أن يسأل فيه لعله، كل هذا يعتبرونه حياة. فقالوا إن تحت أن هذه الفروع الباطل أمنا بها ونحن نفذها فنحن نستحي. قال ليس الحياء ذلك، ليس هو الحياء. ثم قال لهم أن تحفظوا الرأس والبطن وما وعى، وأن تروا الموت، وأن تقدموا الآف على الأولى، أن فيه حياء صبر، في حياء مثق، حياء واحد، حياء اجتمع له عناصر كثيرة من علم، أن يحفظ الرأس وما حوى من الحس المشترك من السمح والبصر والشم واللوغ، والبطن وما وعى، والبطن ماذا يحمل، البطن وما يهي، والبطن ومن الفرد غيره، وأن تذكروا الموت والبلى، وأن تذكروا فناء العدم وما يلابسه من كل الأعمال التي وقعت في الدنيا، وخلوص إلى حياة أوسع، وما الموت والبلى إلا من حياة قريبة كحياة وهي الحياة الآخرة، يخلو المرء فيها إلى عمله ويلقى ذلك الله تعالى. أنت قررت على الأولى لأن الآخرة خير وأبقى، وما الدنيا في جانب الآخرة إلا كابن فيل استظل تحت ظل شجرة ثم راركه، الدنيا تخاف، أما الآخرة فهي التقر وهي المطير، المرء يعمل لآخره. ونحن نعلم أن هذه التي نعمرها ونزينها ونبذل فيها على ما وسعنا البدء من موهبة علم وموهبة فن وذوق وخوق والقدرة على الإبداع والإشاء، ونحن نعمل هذا ونودعه عنه فسنفارقه، الدار التي نذهب إليها دار عبارة عن قبور وعبارة عن يعني حفر نوضع في داخل هذه الحفر وعلينا تراب، ثم لا يكون هناك شيء وراء ذلك، لا أهل. والرسول يقول إذا مات ابن آدم فعلاثة رجع اثنان وبقي واحد، رجع اثنان وبقي واحد، عندما يموت يتبعوه ثلاثة، عمله وأهله وماله، مظاهر الدنيا ومظاهر المال تبدو فيه حتى في زينة جنته، زينة الغني تجد جنته وفيها المال والخير، فالفقر فيها والخشونة، الأهل يمنون وراءه ويودونه إلى أن يواروه رب، يرجع ويرجع مظاهر ويرجع الأهل ويبقى العمل. الإنسان لما يعمل حساب هذا كله يبقى هو قمة الحياة، ورقة الحياة. هذه الاستحياء من الله هو أخاذ الحياء. فرسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء النبيه. رسول الله صلى الله عليه وسلم ترد علينا هذا يعني مرة على رجل يعني مرة على رجل يضرب عبده مرة على امرأة على قبر مرة. تمسك الأحاديث الواردة في ظهور النبي صلى الله عليه وسلم على الناس أحاديث كثيرة جدا تأتي في من خلال مرور السلام في فتح المدينة حتى بين الفاضل بين القبور. كان تجد حيث مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل يضرب عبده فوقف وقال له الله أقدر عليك منك على هذا الغلام الله أقدر عليك منك على هذا الغلام الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. صار الرجل إلى هذا الذي يتدخل فيما بين عبده ما هذا الذي دخل ويذب أن الله أقدر عليه من قدرته على عبده. فنظر فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فألقى القاها من يده وقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم لم يجد منارا ولم يجد مخلطا لم يجد مازة من وقفته هذه إلا أن يقول يا رسول أعته لله رسول قال يا رسول الله أعتقت وجه الله. إيه اللي قابل بيه الاعتراف يقول له الله أقدر عليك منك على الغلام لا يمكن أن يستقيم موقفه بين الرسول بمجرد اعتذار للرسول يقول له أنا أسمك طب محايا بعد ما إن الرسول بحيضربه ثاني محايا يبقى الصالح عليه لأجل يقضى بين يدي اعتذاره ضمان تاما وحال قويا يمنع أن يكون سلطان مرة أخرى العبد وأن على امتلاك الله تبارك وتعالى له امتلاكا رحيما به. لأن كل سلامة من المرء إذا أعتق عبدا من يكون في حوزته يعتقه الله تعالى من النار. كل أعتق عبدا مسلما يبقى كل سلامة بدنه يعتقه الله تعالى من النار لأنه أعتق امتاع كاملة له سلامة وله مقاطع وله أنامل وله بان وله قواعد وله عضلات وله قعوب وله عقب وله سيقان وله كتف وله ظهر وله بطن وله معدة وله عين وله سمع وله بطن وله لسان وله حنجرة وله كل هذا فيه. يبقى كل حتة فيه في هذا المعتق يعتقها الله تعالى من النار. فساعة ما قال كده الرسول عليه السلام قال له ايه تعرفه قال له ايه قال له ايه لو لم تفعل لمستك النار يعني لو لم تعتقه لمستك النار. ومعنى لمستك النار يعني ما كانش يعني تعمل له ايه النار مساج مسته النار يعني كده تطبطب عليه لمسته